في درسنا 13 من شرح التدمرية لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر رمضان من العام 25 بعد 400,000 للهجرة. تكلمنا في الدرس الماضي عن القاعدة الثالثة وتكلمنا فيها عن مصطلح يرد علينا دائما مؤولي الصفات وهو أنهم يسألون عن ظاهر النصوص هل هو مراد أو ليس بمراد. وبين الشيخ رحمه الله أن هذا السؤال فيه إجمال وقد يراد به حقا وقد يراد به باطلا، ثم كشف لنا رحمه الله الباعث لهؤلاء القوم على السؤال عن هذا الظاهر، فبين أنهم يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر الألفاظ، ومن ثم يترتب عليها أن يحتاج إلى تأويل. والانحراف الثاني أنهم يردون المعنى الحق الذي ورد به هذا النص، ثم ذكر أمثلة ضرب منها حديث عبدي تعت فلم تطعمني، وهو في الصحيح مفسرا، قال كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال عبدي فلان جاء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فشار الإشكال. ثم تكلم عن أثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فقالوا كيف نصافح يمين الله؟ الأثر يقول فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وبينا أن كلمة في الأرض، أولا أن الحجر الأسود مخلوق وليس شيء من صفات الله مخلوق، كلمة في الأرض يخرج هذا الاسم من صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى بذاته مستوٍ على عرشه باين من خلقه. والأمر الثالث أن قال فكأنما، هذه أداة تشبيه ولا يلزم أن يكون مشبه وعين مشبه به، ثم أن هذا الأثر موقوف عن ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يواصل الشيخ الأمثلة التي ساقها على كلام هؤلاء الناس، قال وأما قوله صفحة 73، وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس بظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرة ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض ونظائره، هذا كثير. الأشاعرة وغيرهم لما يسمعون حديث قلوب العباد بين إصبعين لا يتخيل إلا الملامسة، يقول لك كيف يعني ليس في قلوب الأصابع الحق، كيف يقول هذا الكلام؟ من قال لك إذا يلزم من بين الملامسة؟ لأن ما يتعلق بالله على وجه الله بجلاله سبحانه وتعالى ليس كصفات خلقه. وعندنا من الأمثلة المخلوقة ما أطلق الله عليها البينية، ولا يلزم من هذا ملامسة هذا لهذا. فلما قال تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل هو ملامس للسماء أو ملامس للأرض؟ يجري بينهما، فأطلق بين. فإذا كان هذا الكمال ثبت في حق مخلوق ولا اقتضى ملامسة، أليس من باب أولى ولله المثل الأعلى حين يقول الله تبارك وتعالى إن قلوب العباد بين إصبعين لا يقتضي هذا الملامسة؟ كيف يقتضي الملامسة؟ ثم عندنا القاعدة العامة الكبيرة أو كررها كثيرا، لا الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء بمخلوقاته ولا شيء بمخلوقاته يحل في ذاته سبحانه وتعالى. ولكن جهل هؤلاء الناس بلغة القرآن وبمعاني اللغة العربية هو الذي أوقعه في هذه الضلالات، فيرد هذا النص يقول لا يمكن أقول أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع، لأن لو قلت بين إصبعين معناته أن يعني تعالى الله جالس يلعب في هذه الأساس، تعالى الله عن هذا الفهم السقيم الذي لا يتخيلون إلا المعنى الفاسد فيحملونه لللفظ ثم يخرجون منه إلى تأويل ويردون المعنى الحق الذي ورد به النص لاعتقادهم أنه باطل. يزيد هذا الأمر الشيخ إيضاح، فيأتي أيضا بجهلهم في عدم معرفة دلالات الألفاظ لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الشرع. ودائما من جهل المعنى اللغوي من باب أولى يجهل المعنى الشرعي. وسيمر معنا إن شاء الله لما نتكلم عن العلو كيف أنهم لما أخطأوا في حرف معنى حرف في ظلوا ضلالا مبينا في صفة العلو، وهي من أبرز صفات الله تبارك وتعالى. قال: ومما يشبه هذا القول، أي قول هذا؟ اللي هو الكلام السابق اللي ضرب العبد عليه، أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، بينما العقل يقتضي ماذا؟ أن يجعل اللفظ إيش؟ مقابل نظيره. لكن تجعل اللفظ مقابل ما ليس نظيرا له، هذا انفكاك في الاستدلال. قال: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لاحظنا صيغة إيش؟ بيدي، نعم. فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أيدينا صيغة إيش؟ جمع. غلط، ما تجعل المثنى مقابل الجمع، ما تجعل المثنى مقابل الجمع. فهذا ليس مثل هذا. ليه يا ابن تيمية؟ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، لما قال مما خلقت بيدي، فهذا يصير شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم. وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. انتبه معي لهذا الموضوع، فإنه موضوع زلت فيه أفهام وأقدام. صفة اليد وردت في كتاب الله بصيغة المفرد مثل: بيده الملك، ووردت بصيغة المثنى: بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي، وقوله قوله صلى الله عليه وسلم: بل ايش اسمه، وكلتا يديه يمين. ووردت صفة اليد بصيغة الجمع مثل قوله تبارك تعالى: مما عملت أيدينا. وهنا ينشأ قضيتان. القضية الأولى هي تأويل المخالفين لأهل السنة لصفة اليد استدلالا ببعض النصوص، والأمر الآخر: من أين أثبت أهل السنة صفة اليد لله، وكم، وما هو النص الذي يحكم ذلك؟ نقول: أما صيغة المفرد فتطلق على الله ويراد بها الصفة الحقيقية، وقد يراد بها معنى آخر مثل النعمة أو القدرة، فتقول: فلان له علي يد، يعني له علي قدرة، أو له علي معروف. هذا في صيغة إيش؟ انتبه معي، في صيغة المفرد. وكذلك قد تقول في صيغة الجمع، تقول: فلان له علي أيادي، يعني إيش؟ معاريف وجمايل كثيرة علي. لكن هل يليق أن تقول: فلان له علي يديني؟ ها. طيب، لما كان الأمر كذلك، الأشاعرة و وغيرهم من المخالفين لنا يأخذون من النصوص ما يشهد لهم ويتركون من النصوص ما يرد عليهم. فقالوا كيف تنكرون علينا أن نحن أول يد بالنعمة والقدرة؟ أهو بيده الملك، بيده الخير، فلان له علي يد أو اللي عنده يد بمعنى النعمة أو القدرة. فعيننوا أول صفات الله في اليد بأنها النعمة والقدرة، النص يشهد لنا. واضح الإشكال؟ نقول أولا الذي نكرره دائما ليصبح من البدهيات في أذهان طلبة العلم أن من ميزة أهل السنة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها البعض. إن صفة المفرد تطلق على الله ولا يلتبن فيه الأخرى، وقد تطلق المفرد ويراد به النعمة أو يراد به القدرة، وصفة الجمع تطلق ويراد بها المجموع لكنها بجانب الله يراد بها التعظيم. فإذا قال الله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا فالمراد به صفة التعظيم، وهذا يستخدمه حتى البشر. حتى البشر تجد مثلا أن ملك من الملوك ورئيس يقول لما يسبر برسول نحن فلان ابن فلان أسرنا كلها، هذه صيغة من صيغة التعظيم. لكن أهل السنة والجماعة مسكوا هؤلاء المخالفين بصيغة التثنية، لأن صيغة المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. فإذا قلت في المثنى رأيت رجلين، هل يمكن للعقل يقول هم واحد؟ هل يقول العقل أنهم أربعة ولا خمسة؟ لا يمكن إلا أنهم رجلين. حين تقول اشتريت كتابين تقول إن معناها واحد، إن الكتاب واحد. إذا العدد المثنى أو عدد المثنى عدد محصور يطلق على الله في صفاته ومحالا يطلق عليه في ذاته، لأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فلما أطلق على نفسه صيغة المثنى في صفة اليد ثبت أن لله يدين حقيقيتين على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي مبطل أن يستشهد بالنعمة أو القدرة في صيغة المثنى. فلا يمكن يقول ما خلقت بيدي يعني قدرتين، لي قدرتين واحدة صغرى، أو خلقت بنعمتين، فأنا ما يقبل العقل هذا أبدا. إذن المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده يطلق على الله في صفاته ومحال أن يطلق عليه في ذاته. فثبت أن صيغة المثنى في قوله لما خلقت بيدي، وفي قوله بل يداه مثنى ولا ما هو مثنى، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، ثلاث نصوص أثبتت أن لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين على الوجه اللائق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن حين يكون بعض طلبة العلم غير ملم بالنصوص الشرعية، ثم يأتي بعض أهل الأهواء يقول كيف تنكر أن اليد تؤول بالنعمة؟ شوف النصوص الشرعية، افتح تفسير ابن كثير تجد أن اليد بمعنى النعمة وبمعنى القدرة. تقول له يا صاحبنا هذا في المفرد، أنت استشهدت بجزء من القضية، لكنك لو أنك جمعت نصوص المسألة لعرفت أن الإطلاقات الواردة في الشرع المفرد المثنى الجمع. أما الجمع فإذا قال تبارك تعالى ما عملت أيدينا فالمراد من إيش؟ التعظيم. وأما إذا قال بيده الملك فتطلق ويراد بها يده الحقيقية، وقد يراد بها القدرة أو النعمة، ما هذا في صيغة المفرد. لكن ما بالك لم تستشهد بالمثنى، إنك هربت من الاستشهاد بالمثنى لأن المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. فمن أين كم أثبت أهل السنة لله يد؟ أثبت الله لله يدين من ثلاثة نصوص شرعية، لما خلقت بيدي مما وقوله بل يداه صيغة مثنى مبسوطتان يفرق كيف يشاء، وقول صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين ثم أن النصوص الأخرى أيضا تشهد لها، يعني بيده الملك من عامل تأيينه تدل أيضا على معنى اليد الحقيقية. لكن حين نقول كم لله من يد، من أي نص أثبت له؟ من صيغة المثنى. واضح يا إخوان ولا ما هو واضح؟ هذا الكلام في التشفي أو إطلاق شبهات المبتلين بالضبط لما قد ذكرنا يمكن مرة معنا وستأتي معنا عند قوله تبارك وتعالى والسماء بريناها بأيد أي بقوة، فيقول لك افتح ابن كثير شوف ابن كثير بن سلفي نعم سلفي، ابن كثير فسر اليد بقوة والسماء بريناها بأيد أي بقوة، فلماذا نقول كل هذه مصدر لفعل آد يأيد أيد لا يجمع والسماء بريناها بأيد، ليس المراد هنا اليد الحقيقية، لا إنما هي اشتبهت في الرسم مع إيش؟ مع جمع كلمة يد. ولهذا قال الله في داود، داود إيش؟ ذا الأيد أي ذا القوة، فليس. وهذا أيضا من جهلهم باللغة العربية. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله بما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. إذن اتضحت القضية يا إخوة أن هؤلاء من انحرافاتهم أنهم يجعلون المعنى الباطل ظاهرا لللفظ ومن ثم يترتب عليه حاجتهم إلى تأويله، أنهم يردون المعنى الحق الذي وردت فيه النصوص الشرعية. الانحراف الآخر أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، مثل ما جعلوا الجمع نظيرا للمثنى. الذي يكون نظيرا للجمع هو المفرد، المفرد يكون نظير للجمع. ليه؟ لأن الجمع يطلق على المفرد من باب التعظيم، لكن المثنى ما يقبل أن يفسر إلا بالمثنى. ليه؟ لأنه عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. قال الشيخ رحمه الله وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. طيب، أول شيء ما هي النصوص المتنازع فيها وما هي النصوص المتفق فيها بيننا وبين غيرنا؟ الأشاعرة مثلا ما هي النصوص المتفق بيننا وبينهم؟ إطلاق في نصوص الصفات، ما هي النصوص المتفق؟ يا أخوانا نسيتم مذهب الأشاعرة؟ سبع صفات. مذهب الأشاعرة في السبعة وش يقولون؟ نثبت لله سبع صفات على الوجه اللائق بجلال الله، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، كل هذه يقولون أنها حقيقية على الوجه اللائق بجلال الله. طيب والنصوص المتنازعة في معناها وشو؟ غير السبعة، غير السبعة. الشيخ يقول، وهذا أيضا من براعته رحمه الله، في إلزام الخصم بالأمر المتفق بينه وبينه، يقول إذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما قال الآن سيأتي بالنصوص المتفق عليها إن الله بكل شيء عليم على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. يعني السبعة خلنا وإياكم نقول فيها يا أشاعرة أنها حقيقية على الوجه اللائق بجلال الله، وليس علم الله كعلمنا ولا قدرته كقدرتنا ولا. طيب هذا الأمر نحن نسألكم، هذه النصوص اللي وردت في السبع الصفات هل هي من جنس النصوص الأخرى ولا تخالفها؟ من جنس. هل الله اللي قال عنه السعالي من قدير، وهو الذي قال الرحمن العرش استوى ويغضب وهذا وحي، كلها وحي، فما معنى أن هذه على ظاهرها اللائق بجلال الله ولم تفهموا فيها أنها شبهنا اللي السبعة، ولما جئت غير السبعة قلت لا هذه معنى أنها تشبهنا إذا لازم أولها؟ هذا هو التحكم، هذا هو التحكم في نصوص الوحي. قال فكذلك إذا قالوا في قول لهم أهل السنة يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضي عنه، لاحظ أن الآن هذه الاستشهادات ليست من النصوص التي يسلمون بها. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش أنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضا. إذن نحن الذين ولله الحمد هدينا إلى الحق لما رأينا أن النصوص كلها وحي الله وكلها تطلق على الله، وأتهمنا فيها يكون على قاعدة واحدة، حياته وعلمه وسمعه وبصره وإرادته وكلامه وحبه ورضاه وغضبه واستواءه ونزوله كلها على وجه الله بجلال الله. لماذا تقولون في السبعة ما يمكن لأي إنسان يفهم أنها تشابهنا؟ حتى غير السبعة ما يمكن الإنسان يفهم أنها تشابهنا. من أين جئت بأن السبعة تليق بجلال الله وغير السبعة لا تليق بجلال؟ من أين؟ ما هو الحجة؟ ما هو البرهان على تقسيمكم هذا؟ قال فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، يعني يقول إذا كنت أنت لا تفهم غير السبعة إلا أنها تماثل صفات المخلوقين، أنا سأقول لك حتى السبعة تماثل صفات المخلوقين، في السمع وفي بصر وفي كلام وفي إرادة وفي علم. إذا كنت لا تفهم من غير السبعة إلا المماثل هو المشابه، أنا سألك حتى السبعة. هو بيقول لا ما يصير، كيف هذا التلك؟ فإذا كان تلك بجلال الله كل الصفات تلك بجلال الله. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزم ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. إيش معنى هذا الكلام؟ إن كنت تتخيل أن السبع الصفات تليق بجلال الله فكل صفات الله يجب أن تقول فيها كلها تليق بجلال الله، وإن كنت تقول أن غير السبعة يلزم منها مشابهة الله لخلقه قلنا لك حتى السبعة يلزم منها مشابهة الله لخلقه. طبعا لن يسلم الذي يقول لا ما يصير هذا تليق بجلال الله. قلنا إذا ارجع للقاعدة الأساسية، كل صفات الله تليق بجلال الله ولا تشبه صفات المخلوقين، إذا يكون الكلام واحدا. أما التحكم في نصوص الشرع، واحد يجعلها صفر مثل المعتزلة ولا يثبت لله صفة، وتأتوني أشعرية وقدماءكم يجعلونها سبعة والمتأخرين رفعها إلى قريب 20، هي كيل صفات الله كل شيء تسويها وتركز، هذا وحي، هذا دين يجب أن يقابل بالاستسلام والإذعان والانقياد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرا من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. أين نشأ الإشكال عندهم في هذا التقسيم؟ سبعة يقولون تليق بجلال الله وغير السبعة لازم أولها لأنها تشابه صفات المخلوقين. قال وبيان هذا أن صفاتنا ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد،
ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. هذا تقسيم استخدمه الشيخ رحمه الله من باب الرد على هؤلاء الناس، لأنهم قسموا الصفات إلى شيء اسمه صفات ذاتية وصفات معاني. فمن الصفات الذاتية أو اللي يعني جزء من الموصوف سواء فيما يليق بالله أو ما يليق بالمخلوق، الوجه واليد هذه جزء من الموصوف. ومنها صفات معاني كالعلم، صفات معنوية كالعلم، السمع، البصر، الكلام، القدرة. ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد. ليه؟ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. انتبهوا معي. يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء اختلط الأمر عليهم لما قسموا الصفات إلى صفات معنوية وصفات ذاتية. فالصفات المعنوية أثبتوها لله مثل السمع والعلم والكلام والقدرة، ولما جاءوا للصفات الأخرى مثل صفة اليد، مثل صفة الاستواء، مثل صفة أولوها. فيقول الشيخ: إن مفهوم الصفة في حقه هي على الوجه اللائق بجلاله، ومفهومها في حقنا على الوجه اللائق بنا كمخلوقين، فإن المخلوق سبقه عدم ويلحقه فناء. فمثلا اليد لله يد ولنا أيدي، هل أيدينا مثل أيدي الله؟ تعالى الله عن ذلك. ولهذا نقول، وهو سيوضح إن شاء الله، إن الأسماء والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أسماء وصفات تطلق على الله وحده ولا يتطلق على خلقه، مثل لفظ الجلالة الله، مثل الرحمن، يعني مثل الخالق، لا تطلق إلا على الله جل جلاله. وقسم يطلق على المخلوق ولا يحل إطلاقه على الخالق، مثل المريض، الشجاع، الذكي، الغبي، الضعيف. هذه صفات تليق بالمخلوق وتطلق عليه. هذين القسمين لم ينشأ فيها إشكال. الإشكال نشأ في القسم الثالث، وهو الأسماء اللي تطلق على الله وعلى خلقه. فاليد تطلق على الله وتطلق على المخلوق، القدرة تطلق على الله وعلى المخلوق، السمع يطلق على الله وعلى المخلوق، البصر يطلق على الله وعلى المخلوق، الاستواء يطلق على الله وعلى المخلوق، الحب يطلق على الله وعلى المخلوق، الرضا يطلق على الله وعلى المخلوق، النزول يطلق على الله وعلى المخلوق. فهم لم يفهموا أن لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق، وأن اشتراك المخلوق والخالق في إطلاق الاسم العام لا يعني هذا أن يكون هذا مثل هذا، وقد بينا هذا في أول الكتاب كما تذكرون، بل لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. ثم هل نحن ابتدعنا أو اخترعنا هذه الصفات من عند أنفسنا فأطلقناها على الله، أم نحن متبعون للوحي الذي جاءت به هذه الأسماء والصفات من عند الله؟ فالله تبارك وتعالى لما قال عن نفسه في سورة الشورى: ليس كمثله شيء، نفى جميع المماثلة، ثم قال: وهو السميع البصير. فأثبت له سمعا وأثبت له بصرا. أربط إثباته للسمع والبصر مع نفيه أنه ليس كمثله شيء. إذا صفة الموصوف تناسبه، فالذي ليس كمثله شيء في ذاته لا يمكن أن يكون سمعة وبصرة وقدرة وعلمة واستواء ونزولة مثل قدرة ويد ونزول واستواء المخلوق. بل لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. وهذا أيضا واضح مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. هل شبه الرؤية بالرؤية ولا شبه المرئي بالمرئي؟ نأخذها أولا، ما هو المرئي في الدنيا؟ الشمس والقمر. والمرئي يوم القيامة من هو؟ الله. هل ترون ربكم؟ لاحظ قال ترون كما ترون، ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. المرئي في الدنيا هو الشمس والقمر، والمرئي يوم القيامة هو الله. هل هذا النص يفهم منه أن الله مثل الشمس والقمر؟ تعالى الله عن ذلك. وإنما شبه تحقق الرؤية في الدنيا التي لا يمكن أن يماري فيها إلا مكابر، ما دمت على يقين أنك ترى الشمس والقمر ما دمت حيا، هذا اليقين يجعل المؤمن على يقين أن المؤمنين يرون ربهم بيقين مثل ما رأوا الشمس والقمر في الدنيا بيقين. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يشبه بشيء المخلوقات، لا يمكن أن يكون مثل الشمس والقمر ولا ما يمكن أبدا، ليس كمثله شيء. فحين يشبه الرؤية بالرؤية لا يقتضي هذا أن يكون هذا المرئي مثل هذا المرئي، بل هنا رؤية بيقين في الدنيا وهي للشمس والقمر، وهناك رؤية بيقين لله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحابها، وهم يرون ربهم يوم القيامة بيقين، فيقين هذه الرؤية مثل يقين هذه الرؤية. أما المرئي فليس مرئي الدنيا مثل مرئي الآخرة، لا شك في ذلك ولا ريب. بهذا تنتهي القاعدة الثالثة، وإلى هنا نقف ونترك المجال للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني يصير خلق الله آدم على صورة آدم؟ هذا يا أخي يسأل الأخ الكريم، يقول حديث إن الله خلق آدم على صورته، إن بعض أهل العلم يقول إن الضمير يعود ل يعني آدم، في سير الله خلق آدم على آدم وخلق الشجرة على الشجرة. هذا كلام يا أخوان يكون هو كلام الجهمية. هذا اللغط حول هذا الحديث نتيجة عدم فهم التقسيم الثلاثي للأسماء والصفات كما ذكرتها قبل قليل، أن هناك أسماء لا يجوز إطلاقها إلا على الله وحده، مثل الرحمن ومثل الخالق ومثل لفظ جل الله، وهناك أسماء لا تطلق إلا على المخلوق ولا يحل إطلاقها على الله، مثل الشجاع والذكي والغبي والمريض والضعيف، هذه لا تطلق على. والإشكال في القسم الثالث وهو الأسماء التي تطلق على الله من حديث الصورة. خلق الله آدم على صورته من كونه سميعا بصيرا حيا متكلما مريدا عالما، لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، وينتهي الإشكال ولله الحمد. هذا هو المعنى الحديث. فخلق الله آدم على صورته من كونه إيش؟ سميعا بصيرا. يعني هل آدم مثل الله؟ تعالى الله عن ذلك، لا يمكن يقول بعد. إذن هي حديث الصورة من قسم الذي يطلق على الله وعلى خلقه، من كونه سميع، آدم سميع والله سميع، آدم حي والله حي، لكن لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، واشتراكه في اسم عام لا يقتضي تماثل المسمى، بل لكل ما يناسبه ويليق به. واضح؟ نعم. عندك أسئلة؟
ما
لدي
شيخ.
تفضل.
منشأ الإشكال عند المشاعر ذكرتهم قلت هذا لك المنشأ الإشكال أنهم أثبتوا سبع صفات فقط دون غيرها.
أيه. هذا أثبتوا الأشاعرة، أثبتوا هذه السبعة لما كانوا يناقشون المعتزلة، ولهذا سيمر معنا أن من براعة ابن تيمية أن يقول لهم: يا جماعة أنتم الأسلوب الذي استخدمتوه في مناقشة المعتزلة نفات الصفات جعلكم تلزمونه بسبعة، نحن نقول لكم
ما نلزمكم بنفس الأسلوب في غير السبعة. هم ما أثبتوا السبعة بالدليل الشرعي، أثبتوها بالدليل العقلي، فقال لهم هب أن العقل لن يتوصل إلى إثبات هذه السبعة، شكون موقفكم من الصفات الواردة؟ تنفورها؟ لا تنفيها إلا بدليل، لأن المثبت طالب لها بالدليل، وهذا سيرد معنا إن شاء الله. أم إن كان القضية قضية عقل، فهل تركت إثبات صفات الله لعقول البشر؟ واحد يجعلها صفر زي لا ولا يثبت ولا صفر كالمعتزلة، وواحد زيكم يحطها سبعة، وواحد من متأخركم رفع إلى 20، هذا ما هذا تلاعب بنصوص الواحد. لا بد أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. فما يشأ الإشكال عندهم أن غير السبعة لا يليق إلا بالمخلوق، لا يليق إلا بالمخلوق، ووقعوا في التناقض. الرؤية مثلا، الأشاعرة أثبتوا صفة الرؤية مع أنها ليست من السبعة، قال لهم ليه أثبتوا هذه؟ ليش أثبتوا؟ قالت الله يقولها في القرآن. عجيب، الله يقولها في القرآن. تقول يا وراء ما قال الرحمن عرش السماء ما ذكرها في القرآن، وينزل حديث النزول والحب والرضا وغيرها من الصفات ما يكون لها مذكورة في القرآن، والسمع والبصر والسبعة ما يكون لها أيضا وردت بها نصوص الشرع. إذا القائل واحد الموصوف واحد، فما الذي يمنعكم لا تثبتون ما دام القائل واحد وهو الله، والموصوف بهذه الصفات كلها هو الله، فما المانع أن تثبتها كلها لله كما وردت في وحي الله؟ وسأرد إن شاء الله تفصيلي هذا. ها سؤال عندك شيء؟ طيب نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في القاعدة الرابعة. إلى هنا نكتفي بدرس اليوم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.